نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلانية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن الرسالة إلى العبرانيين، وسوف نبدأ بالحديث عن المرسل إليهم. من هم أولئك العبرانيون الذين أرسلت إليهم هذه الرسالة؟ أولاً، المرسل إليهم لم يكونوا مسيحيين من أصل أممي، بل مسيحيين من أصل يهودي. فمع أننا لا نعرف يقيناً من هم العبرانيون الذين أرسلت إليهم هذه الرسالة، إلا أننا نرى من خلال الرسالة نفسها أنها أرسلت إلى مؤمنين مسيحيين من أصل يهودي. نقرأ في عبرانيين الأصحاح السادس والآيات من الأولى وحتى الثالثة أن المرسل إليهم كانوا يعرفون المبادئ الأولية للعهد القديم عندما أصبحوا مسيحيين. وقد كانت هذه المبادئ الأولية تتألف من التوبة من الأعمال المميتة والإيمان بالله والنظم المختصة بطقوس الاغتسال ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية. لكن مجيء يسوع المسيح إلى العالم جعل هذه التعاليم أكثر أهمية. لكن لأن العبرانيين كانوا على ما يبدو يعانون من ضغط شديد ولم يكونوا ناضجين نضجا كافيا، فقد ابتعدوا عن المبادئ المسيحية العميقة وراحوا يفكرون في الرجوع إلى اليهودية. ثانيا، المرسل إليهم كانوا على الأرجح مسيحيين من أصل يهودي يخالفون المعتقدات اليهودية السائدة. فيبدو أن هؤلاء لم يكونوا ينتمون في الأصل إلى اليهودية العادية التي كانت منتشرة في أورشليم، بل كانوا ينتمون إلى الجماعات الأخرى مثل الأسينيين وجماعة قمران. وبحسب آراء المؤرخين فقد كانت تلك الجماعات موجودة أيضا في البلاد التي تشتت إليها اليهود. ويقول المؤرخ اليهودي يوسيفوس إن هذه الجماعات كانت تميز نفسها عن اليهود الآخرين عند القيام بطقوس تقديم الذبائح عن طريق القول بأن طقوس التطهير عندهم أسمى وأرقى من طقوس التطهير التي يمارسها اليهود الآخرون. ويبدو أن هؤلاء اليهود كانوا موجودين أيضا في روما، وأنهم حافظوا على طقوسهم تلك وحاولوا أن ينقلوها إلى المسيحية بعد دخولهم فيها. ثالثا، يبدو أن المرسل إليهم كانوا مجموعة صغيرة من المسيحيين المحافظين الذين رفضوا الاندماج مع المؤمنين المسيحيين الآخرين وآثروا أن يظلوا بعيدين عن جسد المسيح. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثاني والآية الثالثة أن هؤلاء المسيحيين لم يروا أو يسمعوا يسوع شخصيا، بل تعلموا عنه من أشخاص سمعوا يسوع ورأوه. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر من الآية الثانية والثلاثين وحتى الرابعة والثلاثين أنه بعد اهتداء هؤلاء إلى المسيح فقد تعرضوا للاضطهاد وإساءة المعاملة أمام الناس، والسجن ومصادرة أملاكهم. ونقرأ في عبرانيين الأصحاح السادس والآية العاشرة، ثم في الأصحاح العاشر والآية الرابعة والثلاثين، أن هؤلاء كانوا يساعدون المسيحيين الآخرين، ولا سيما الذين عانوا أشد المعاناة أثناء فترات الاضطهاد. لكننا نقرأ في عبرانيين الأصحاح الخامس والآية الحادية عشرة، ثم في الأصحاح السادس والآية السادسة، أن هؤلاء توقفوا عن النمو روحيا، وأنهم أصبحوا معرضين لخطر الارتداد عن المسيحية إلى ما كانوا عليه سابقا. ويبدو أنهم كانوا مترددين في قطع علاقتهم بالإيمان اليهودي، لأن اليهود كانوا حتى ذلك الوقت يحظون بحماية الحكومة الرومانية واستحسانها. لهذا فإن الكاتب الذي كان يعرفهم جيدا أو مطلعا على أوضاعهم كان يحذرهم من الارتداد عن الإيمان المسيحي برمته، لأنه يستحيل عليهم أن يتجددوا ثانية، ولأنهم سيقعون في يدي الله الحي الذي هو نار آكلة. كذلك فإن الكاتب يشجعهم قائلا إنهم إن تمسكوا دائما بالثقة التي انطلقوا بها في البداية سوف يصيرون شركاء المسيح، وسوف يصير رجاؤهم راسخا، وسوف ينالون ما وعدهم الله به، وسوف أيضا يحصلون على مملكة ثابتة لا تتزلزل. وحيث إن كاتب هذه الرسالة لا يقتبس إلا من الترجمة اليونانية للعهد القديم، من المرجح أن الناس الذين يخاطبهم كانوا يعرفون العهد القديم بترجمته اليونانية، وأنهم كانوا يهودا ناطقين باليونانية أو ما كانوا يعرفون بالهلينيين. يبدو أيضا أن معرفتهم بطقوس تقديم الذبائح كانت مستمدة من قراءة العهد القديم، وليس من الاتصال المباشر بخدمات الهيكل في أورشليم. نقرأ في عبرانيين الأصحاح العاشر والآية الخامسة والعشرين، أن بعض هؤلاء اعتادوا على عدم الذهاب إلى اجتماعات العبادة لعبادة الله مع المؤمنين الآخرين. قد يعني هذا أن المرسل إليهم كانوا جماعة صغيرة من المسيحيين من أصل يهودي، ممن عزلوا أنفسهم عن المؤمنين المسيحيين الآخرين في روما. أما فيما يختص بوجهة الرسالة فإننا نقرأ في عبرانيين الأصحاح الثالث عشر والآية الرابعة والعشرين، أن الكاتب يرسل تحيات من الأشخاص الذين في إيطاليا، وقد يعني هذا أن الكاتب كتب رسالته من روما أو إلى روما. كان القديس إكليمندوس الروماني يعرف هذه الرسالة جيدا في سنة 96 ميلادية. هذا يعني أن أول مكان عرفت فيه الرسالة إلى العبرانيين هو روما. لذلك من المرجح أن الناس الذين جاءوا في الأصل من روما أرسلوا تحيات إلى روما بواسطة هذه الرسالة. علاوة على ذلك فإن تيموثاوس الذي يرد ذكره في عبرانيين الأصحاح الثالث عشر والآية الثالثة والعشرين كان معروفا جدا في روما. ونرى من خلال الرسالة إلى مؤمني روميا أن الكنيسة في روما كانت تضم أشخاصا من أصل يهودي وأشخاصا من أصل أممي أيضا. يبدو أن الكنيسة في روما أسسها يهود وأشخاص متهودون قبلوا المسيح في يوم 50 في سنة 30 ميلادية، وذلك في أورشليم، ثم عادوا إلى روما وأسسوا هناك كنيسة. في السنوات اللاحقة انضم المزيد من الأمم إلى الكنيسة في روما. لهذا في الوقت الذي كتبت فيه الرسالة إلى مؤمني روميا في سنة 57 ميلادية كانت أعداد المؤمنين المسيحيين من أصل أممي كبيرة، وبصورة عامة فقد قبلت الكنيسة في روما التحديات المترتبة على دخول هذه الأعداد الكبيرة من الأمم في المسيحية. لكن مجموعة صغيرة من المؤمنين المحافظين في داخل الكنيسة تمسكت بالمبادئ المحافظة لليهودية التقليدية، ووفقا لما جاء في عبرانيين الأصحاح العاشر والآية الخامسة والعشرين يبدو أن الرسالة إلى العبرانيين أرسلت إلى هذه الجماعة المحافظة من المسيحيين الذين عزلوا أنفسهم عن الكنيسة في روما، أو إلى أولئك المسيحيين من أصل يهودي في الكنيسة التي في روما والذين توقفوا عن حضور اجتماعات العبادة والشركة مع المؤمنين الآخرين. والآن، من هو كاتب الرسالة إلى العبرانيين؟ في الحقيقة أننا لا نعرف على وجه التحديد من هو كاتب الرسالة إلى العبرانيين، فقد قال البعض في نهاية القرن الميلادي الرابع أن الكاتب هو الرسول بولس. أما قبل ذلك فكل ما كان لدينا هو مجرد تخمينات لا يمكن إثباتها. فهناك من نسبوها إلى الطبيب لوقا، أو إلى برنابا، أو إلى أبولوس، أو حتى إلى أكيلا وبرسكيلا. لهذا يبقى من الأسلم لنا أن نقر بعدم معرفتنا للكاتب. أما النظرية القائلة بأن الرسول بولس هو كاتب الرسالة إلى العبرانيين فقد ظهرت على يد إكليمندوس في سنة 190 ميلادية في الإسكندرية بمصر. ومن ذلك الوقت فصاعدا أصبحت تلك النظرية معروفة ومنتشرة ومقبولة في كل الكنائس في الشرق. لكن الكنيسة في الغرب لم تنسب هذه الرسالة إلى بولس إلا في نهاية القرن الميلادي الرابع. فالقانون الموراتوري للأسفار المقدسة وإيريناوس وهيبوليتوس وغايوس الروماني لم يقروا بأن بولس هو الكاتب، وقد قال يوسابيوس إنه حتى في أيامه إن بعض الرومان لم يقبلوا بالرأي القائل إن بولس هو كاتب هذه الرسالة. أما جيروم وأغسطينوس فلم يكن لديهم رأي ثابت بشأن قبول نظرية أن بولس هو الكاتب، ولم يكن السبب الرئيسي في ذلك هو قناعتهما بأن بولس هو الذي كتب هذه الرسالة، بل إلى اعتبارات عملية تتعلق بأن قانونية هذه الرسالة ترتبط بمدى الاعتقاد بأن أحد الرسل هو الذي كتبها. وفي حين أن المجمع الثالث الذي عقد في قرطاج في سنة 397 فصل بين رسائل بولس 13 وبين الرسالة إلى العبرانيين، فإن المجمع السادس الذي عقد في قرطاج في سنة 419 نسب الرسائل 14 إلى بولس. لكن هناك عدة أسباب تدعونا إلى الاعتقاد بأن كاتب هذه الرسالة لم يكن الرسول بولس. نقرأ في عبرانيين الأصحاح الثاني والآية الثالثة، يقول: فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. هذا يعني أن الكاتب يقول إنه لم يكن رسولا سمع الرب يسوع المسيح بنفسه، بل كان من الجيل الثاني من المسيحيين أو تلميذا للرسل. على النقيض من ذلك فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الأول والآية 11 إنه سمع الإنجيل من يسوع المسيح مباشرة. وفي حين أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يحض القراء في الآيتين 32 من الأصحاح العاشر والثالثة من الأصحاح 13 على تذكر الأشخاص المضطهدين والمسجونين، فإن الرسول بولس يحض قراءه في كولوسي الأصحاح الرابع والآية 18 على تذكر قيوده هو. وفي حين أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يحض قراءه في الآية 7 من الأصحاح 13 على التشبه بقادتهم في إيمانهم، فإن الرسول بولس يحض قراءه في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 11 والآية الأولى على التشبه بحياته هو. وفي حين أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يستخدم فقط الترجمة اليونانية للعهد القديم في اقتباساته، فإن الرسول بولس يستخدم كلا من النص العبري والترجمة اليونانية في اقتباساته. وفي حين أن الرسول بولس كان يستخدم الصيغة المحكية من اليونانية في كتاباته، فإن لوقا وكاتب الرسالة إلى العبرانيين يستخدمان الصيغة الأدبية من اللغة اليونانية في كتاباتهما. وهكذا نستنتج أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين مجهول الهوية. لكن وفقاً لما ورد في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس، فقد كتب الكاتب هذه الرسالة بوحي من الروح القدس لكي يخبرنا بما يريدنا الله أن نعرفه وأن نؤمن به وأن نفعله. نأتي الآن إلى تاريخ كتابة الرسالة إلى العبرانيين. حيث إننا لسنا متيقنين من هوية الكاتب أو المرسل إليهم، فمن الصعب أن نحدد تاريخ كتابة الرسالة إلى العبرانيين تحديداً دقيقاً. لكن يمكننا أن نتوصل إلى تاريخ كتابة هذه الرسالة عن طريق تحليل بعض ما جاء فيها. فعلى سبيل المثال، في الآية 23 من الأصحاح 13 يقول الكاتب إن تيموثاوس قد أطلق من السجن. هذا يعني أن الرسالة كتبت في القرن الميلادي الأول. في الآيات من 6 وحتى 9 من الأصحاح 9 والآيات الأولى وحتى 5 من الأصحاح 10 يبدو أن القراء كانوا يدركون أن الذبائح والتقديمات كانت ما تزال تقدم في الهيكل في أورشليم. هذا يعني أن الرسالة كتبت قبل دمار الهيكل في 70 ميلادية. ووفقاً للآيات 32 وحتى 34 من الأصحاح 10 فقد عانى العبرانيون من الاضطهاد، وقد يشير ذلك إلى طرد اليهود من روما على يد كلوديوس في 49 ميلادية. لكننا نقرأ في الآية 4 من الأصحاح 12 أن المؤمنين المسيحيين لم يعانوا بعد حتى الموت كما حدث في عهد نيرون في 64 ميلادية. لذلك نستنتج أن الرسالة إلى العبرانيين كتبت إلى المؤمنين المسيحيين من أصل يهودي في روما قبل وقت قصير من بدء اضطهاد المسيحيين في روما في 64 ميلادية. والآن عزيزي المستمع، ما هي الغاية من كتابة الرسالة إلى العبرانيين؟ في الرسالة بأسرها يحذر الكاتب من ترك الإيمان المسيحي والعودة إلى اليهودية. فالعبرانيون كانوا في الأصل يهوداً ثم صاروا مسيحيين، لكن لسبب ما لم يكونوا ينمون روحياً ولم ينضجوا في إيمانهم، وعوضاً عن التقدم إلى الأمام كانوا يرجعون إلى الوراء. لذلك فقد كتب الكاتب هذه الرسالة لكي يحذرهم من عواقب ارتدادهم عن الإيمان المسيحي، ولكي يعلمهم كيف أن العهد الجديد بيسوع المسيح أعظم من العهد القديم، ولكي يحضهم على المثابرة في نموهم الروحي. أخيراً، ما هو تقسيم الرسالة؟ يمكن تقسيم الرسالة إلى العبرانيين إلى قسمين رئيسيين. القسم الرئيسي الأول يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول وينتهي بالآية 18 من الأصحاح 10، وهو يتحدث عن أن يسوع المسيح جدير بإيماننا، ويتألف هذا القسم من 4 أجزاء. الجزء الأول يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول وينتهي بالآية 18 من الأصحاح 2، وهو يتحدث عن أن يسوع المسيح هو قمة إعلانات الله للإنسان. فالله كلم آباءنا في الأزمنة القديمة بلسان الأنبياء الذين نقلوا إعلانات جزئية بطرق عديدة ومتنوعة. أما الآن في هذا الزمان الأخير فقد كلمنا في ابنه، فيسوع المسيح هو الله المتجسد، وهو أسمى من جميع الأنبياء والملائكة، وهو مخلص البشرية ورئيس الكهنة العظيم. لهذا فإن الكاتب يحذر القراء من عواقب تجاهل هذا الإعلان. الجزء الثاني يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح 3 وينتهي بالآية 13 من الأصحاح 4، وهو يتحدث عن أن المسيح هو ابن الله الذي يترأس على بيت الله. المسيح أعظم من موسى. لهذا فإن الكاتب يحذر من عواقب تقصية القلوب من نحو هذا الإعلان. الجزء الثالث يبدأ بالآية 14 من الأصحاح 4 وينتهي بالآية 28 من الأصحاح 7، وهو يتحدث عن أن المسيح هو رئيس الكهنة العظيم، وبصفته رئيس كهنة فإنه يتعاطف مع الناس ويصغي لصلواتهم. والكاتب يحذر هنا من عواقب عدم النضج روحيا ومن خطر الارتداد عن الإيمان. ويسوع هو رئيس كهنة عظيم، لا لأن كهنوته قائم على الناموس، بل لأنه قائم على طبيعته الخالية من الخطية وعلى قيامته من الأموات. الجزء الرابع يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الثامن وينتهي بالآية الثامنة عشرة من الأصحاح العاشر. يتحدث هذا الجزء عن أن المسيح هو خادم لقدس أقداس أفضل ولذبيحة أفضل أيضا. فالذبائح الحيوانية قد أبطلت بموت المسيح مرة وإلى الأبد، وخدمة الهيكل الأرضي قد أبطلت أيضا بخدمة المسيح في السماء. كذلك فقد كان العهد القديم مجرد ظلال للعهد الجديد الذي هو الحقيقة والواقع. أما القسم الرئيسي الثاني فيبدأ بالآية التاسعة عشرة من الأصحاح العاشر وينتهي بنهاية الرسالة، وفي هذا القسم يحض الكاتب القراء على الإيمان بيسوع المسيح وعلى عدم الارتداد عن إيمانهم المسيحي، ويتألف هذا القسم من أربعة أجزاء أيضا. الجزء الأول يتألف من الآيات التاسعة عشرة وحتى التاسعة والثلاثين من الأصحاح العاشر، وهو يتحدث عن أهمية الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع. فالكاتب يحض المؤمنين على عبادة الله بيسوع المسيح وعلى عدم الارتداد عن إيمانهم. الجزء الثاني يتألف من الأصحاح الحادي عشر كاملا، وهو يتحدث عن طبيعة الإيمان ويضرب لنا أمثلة عليه من العهد القديم. الجزء الثالث يتألف من الأصحاح الثاني عشر كاملا، وهو يتحدث عن ثمر الإيمان. فالكاتب يحض العبرانيين على الثبات في إيمانهم عن طريق التشبه بيسوع المسيح الذي هو رائد إيماننا ومكمله، كما أنه يحضهم على قبول التأديب من الله وأن يعيشوا حياة مسيحية مقدسة بالاتكال على نعمة الله، وهو يشجعهم على ذلك، وذلك بالحديث عن أورشليم السماوية، لكنه في الوقت نفسه يحذرهم من عواقب رفض هذا الإعلان الأخير لله. الجزء الرابع والأخير يتألف من الأصحاح الثالث عشر كاملا، ونجد فيه بعض التوصيات الختامية. فالكاتب يحض العبرانيين على أن يحبوا الإخوة وأن يستضيفوا الغرباء وأن يتذكروا المسجونين وأن يحافظوا على كرامة الزواج وأن يبتعدوا عن الخطايا الجنسية ومحبة المال، كما أنه يحضهم على الاقتداء بقادتهم والخضوع لهم، ثم يختتم الرسالة بالصلاة لأجل العبرانيين وتقديم بعض الملاحظات الشخصية والتحية الختامية والبركة. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نستعرض الرسائل الرئيسية التي تحتوي عليها الرسالة إلى العبرانيين. وإلى أن نلقاكم مجددا أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم دوما.
يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، لذا فلا أزعزع لأنك عن اليمين، ترفعني تسندني تقودني ربي الأمين، ترفعني تسندني تقودني ربي الأمين. يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين. الأنواء والأمواج هاجت صاخبة، عيناي دوما نحوك لا أخشى هولا نائبة، يداك تنشلانني قوتك لي جاذبة، يداك تنشلانني قوتك لي جاذبة. أثارك كي لا تزل قدمي، وأتبع مثالك فسددا ربي خطاي، رعي أنت قادر نوري خلاصي وهداي، رعي أنت قادر نوري خلاصي وهداي. أسير طوع أمرك عبر البراري والقفار، يحيط بي حضورك عن اليمين واليسار، تقتادني حتى السماء كي أسكن تلك الديار، تقتادني حتى السماء كي أسكن تلك الديار.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.